ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرب يدعو عباده إلى معرفته. الرب يدعو عباده إلى معرفته. تأملوا هذا الكلام يا أخوة. الرب جل وعلا يدعو عباده إلى معرفته، لأن معرفة الله جل وعلا أساس الإسلام والإيمان، وأساس السعادة والنجاة من النيران. لأن من عرف الله جل وعلا حق معرفته قام بحقه وعبادته، حق عبادته، وابتعد عن الحرام، واجتنب النواهي والآثام، وامتثل الأوامر، وسلك الصراط المستقيم. أما من لم يعرف الله جل وعلا حق معرفته فلا يعظمه حق تعظيمه، ولا يحبه حق محبته، ولا يرجو رحمته، ولا يخشى عذابه، ولا يلتزم بدينه، ولا يسلك صراطه وسبيله. وبالتالي يا أخوة، يكون للجهل بالله أو تكون آثار سيئة على الفرد وعلى المجتمع، آثار سيئة تترتب على الجهل بالله جل وعلا، بينما هناك آثار جميلة طيبة مباركة. لماذا؟ للعلم بالله ومعرفته، حق معرفته. فالعلم بالله جل وعلا قلنا يؤدي إلى الإيمان به، والإيمان بالله سبحانه وتعالى سبب كل خير في الدنيا والآخرة. أما الجهل بالله سبحانه وتعالى فهو السبب الكفر، وسبب كل بلية وفتنة وشر. إذن مفتاح الخير معرفة الله جل وعلا، ومفتاح الشر الجهل بالله سبحانه وتعالى. لذا نجد ربنا جل وعلا يدعونا إلى معرفته، يدعونا إلى معرفته، لكن معرفته من أي طريق؟ كيف نتعرف عليه؟ يقول: من طريق أولا، رقم واحد اكتب، من طريق تدبر آياته المتلوة. من طريق تدبر آياته المتلوة، فإن القرآن قد حوى من تفاصيل معرفة الله بأسمائه وصفاته شيئا عظيما. نعم، أقرب طريق وأكمل طريق لمعرفة الخالق جل وعلا حق معرفته هو تدبر كتابه وتأمل آياته، أقرب وأكمل طريق، لأن الله جل وعلا عرفنا بنفسه في كتابه، فذكر من أسمائه الشيء الكثير، وذكر من صفاته الشيء الكثير، والذات تعرف بمعرفة أسمائه وصفاته، وتتميز ب معرفة الأسماء والصفات. وكذلك من تدبر آيات الله جل وعلا يجد شريعة كاملة، يجد أن الله ما أمر إلا بالعدل والإحسان، وما نهى إلا عن الفاحشة والعصيان. وهذا أيضا مما يجعله يحب الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويخضع له ويستقيم له. ثانيا، ويدعوهم إلى النظر في مفعولاته، يدعوهم الطريقة الثانية للتعرف على الله جل وعلا، قال يدعوهم إلى النظر في مفعولاته، النظر في مفعولاته يعني في مخلوقاته، لأن مخلوقات الله جل وعلا مفعولاته، الله جل وعلا هو الذي قام بهذه المخلوقات فهي مفعولاته. قال فإنها دالة على أفعاله، هذه المفعولات هذه المخلوقات كلها دالة على أفعاله، دالة على أفعاله. والآن يظهر لنا سر عجيب، المخلوقات تدل على أفعاله سبحانه وتعالى، والأفعال دالة على الصفات، المخلوق دال على الفعل والفعل دال على الصفة، والصفة تعرفك بالذات، والصفة تعرفك بالذات الإلهية. انظروا يا أخوة وتأملوا هذا الكلام الذي سيأتي، قال فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه. ذكر كم صفة؟ 4 صفات. المخلوق، انظر إلى خلق نفسك يا أخي، أنت مخلوق أي أنت مفعول لله، فالله هو الذي قام بخلقك، خلقك يدل على جملة صفات لله جل وعلا، خلقك يكشف على مجموعة من الصفات الإلهية. ما هي؟ قال يستلزم وجوده لأن الميت لا يخلق شيئا، وقدراته لأن العاجز لا يقدر على خلق شيء، ومشيئته لأنه شاء أن يخلقك، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وعلمه لأنك مخلوق بدقة وبإتقان وحكمة، فهذا يدل على علم الخالق الصانع، يدل على علم الخالق الصانع. من تأمل عضوا واحدا من أعضائه، تأمل أصبعك وأنا ملك يا أخي، تأمل عينيك، ثم هذا التأمل يقودك إلى ماذا؟ يقودك إلى عظمة الله جل وعلا وسعة علمه وسعة قدرته سبحانه وتعالى. إذا وجدنا جهازا، وجدنا آلة متقنة محكمة يعني في صنعها، نقول إن صانع هذه الآلة صانع عظيم خبير عليم، فكيف بمن خلق صانع هذه الآلة العظيمة أيضا، وكيف بمن خلق الأرض والسماء؟ إذن النظر في مفعولاته يا أخي يسوقك إلى ماذا؟ إلى معرفة صفاته جل وعلا. إذن ما خلق هذه المخلوقات وما إنزال هذه الشرائع الأوامر والنواهي إلا لشيء واحد، وهو التعرف على الله جل وعلا. والدليل على هذا آخر آية في سورة الطلاق، ما هي؟ الله الذي خلق. الآن تأملوا كلمة خلق، خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر، أيضا تأمل كلمة الأمر، يتنزل الأمر بينهم، ثم ماذا؟ لتعلموا. لو الآية بين يديكم أقول خط على كلمة لتعلموا، لماذا خلق وأمر؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، خلق ثم أمر، لماذا الخلق والأمر؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن خلقه وأمره للعلم به سبحانه وتعالى ولمعرفته جل وعلا، للعلم بأن الله على كل شيء قدير، وللعلم بأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأنه لو لم يكن قادرا لما استطاع خلق السماوات السبع والأرضين، ولو لم يكن عالما لما أنزل الأمر المتقن المحكم، وهذه الشريعة المتقنة الكاملة الشاملة. فالله جل وعلا خلق الخلق وأمر لأجل ماذا؟ العلم به ومعرفته سبحانه وتعالى. فما هذه الأمور إلا وسائل للوصول إلى المقصد والهدف. فالمقصد والغاية أخوة أن نعرف الله وأن نحبه وأن نتذلل له وأن نرجو رحمته، هذا المقصد والغاية. أما أن ننشغل بالوسائل عن المقاصد والغايات، هذا قصور والله قصور. رجل يلتزم بالصلوات وكذلك بالصيام، يمتثل بالأوامر والنواهي، لكن امتثالا شكليا فارغا، بحيث أن هذا الملتزم بالشريعة قد لا يكون في قلبه تعظيم الله جل وعلا وخوف منه سبحانه وتعالى وحياء منه جل وعلا. وقد يقال كيف ذلك إذا التزم بالشرائع، كيف لا يكون في قلب هذا؟ نقول بلى، قد يكون من هو ملتزم بالشريعة ظاهرا وقلبه خال أو شبه خال من تعظيم الله والحياء منه. وهذا ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي رجل يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، ثم يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ لأنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. كيف في الظاهر هو يأتي بحسنات، في الظاهر عنده طاعات، لكن إذا خلا بمحارم الله انتهكها؟ نقول لخلو قلبه من تعظيم الله، لخلو قلبه من معرفة الله حق معرفته ومن الحياء منه جل وعلا. إذن يا إخوة، ليس المقصد الالتزام ظاهرا، وإنما المقصد من هذا الالتزام أيضا هو ماذا؟ تسليم القلب لله جل وعلا وتعظيم القلب لله سبحانه وتعالى. إذا تعرف القلب على الله وإذا استسلم القلب لله وإذا أحب القلب الله جل وعلا، حينئذ يا أخوة يكون لهذا الإيمان القلبي ثمارا طيبة، ثمار طيبة في الظاهر. ونسأل الله أن يرزقنا قلبا سليما بمنه وكرمه. قال: والاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له، ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وإن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر. وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى نهايته وتمامه دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها فمفعولاته، اجعل هذا بين قوسين، فمفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه. مفعولاته من أدل شيء على صفاته. إذن ذكرنا يا أخوة أن الله جل وعلا يدعو عباده إلى معرفته من طريقين. الأول ما هو؟ ها أخي، تدبر آياته الشرعية، تدبر آياته السمعية المتلوة، أي تدبر القرآن العظيم. لأن من يتدبر كلامه سبحانه وتعالى لا شك أن هذا يورثه معرفة بالله جل وعلا ومحبة له وتعظيما. والطريق الآخر أخي، آخر واحد إدريس، النظر إلى مفعولاته، لأن مفعولات الله جل وعلا من أدل شيء على صفاته، مفعولات الله جل وعلا من أدل شيء على صفاته. سبح اسم ربك الذي خلق، خلق فسوى، والذي قدر فهدى. يعني تنظر إلى أي مخلوق أن الله تجد في هذا المخلوق، في خلق هذا المخلوق، أن الله جل وعلا ما خلقه وانتهى الأمر، خلق فسوى، والذي قدر فهدى. التقدير والهداية والترتيب، كل هذه الأمور وكل هذا الإتقان والإحكام نجده في ماذا؟ في خلق أصغر شيء وأحقر شيء. هذا يدل على صفاته العظيمة، صفاته العلا. نعم. قال: وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها. يشير بهذا إلى مذهب المعتزلة الفاسد ومذهب العقلانيين الفاسد. لأن العقلانيين يا أخوة عموما والمعتزلة خصوصا يعتقدون أن الإيمان بالنصوص يتوقف على عقل معنى هذه النصوص وفهم معنى هذه النصوص. إن تقبل عقله لنص من النصوص قبله، وإن لم يتقبل عقله لهذا المعنى الذي دل عليه النص رده أو أوله أو فوضه. وهنا يقول إن منهج أهل السنة والجماعة بخلاف هذا المنهج الفاسد، قال: ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الله ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها. الإيمان بنصوص الوحيين ليس متوقفا على ماذا؟ أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها. المعتزلة يا أخوة عموما قلنا وأفراخهم من العقلانيين، وكذلك مذهب الماتريدية والأشاعرة، يؤمنون قلنا بما يوافق عقولهم من الصفات من النصوص، ما يوافق عقولهم من النصوص يقبلون بها، أما ما لا يوافق عقولهم فلا يؤمنون بها. ولذا أثبت الماتريدية والأشاعرة أثبتوا 7 صفات لله وسموها بالصفات المعنوية، صفات عقلية، لأن العقل يثبت ماذا؟ العقل يثبت وجود الله. ما هي الصفات التي أثبتتها الأشاعرة؟ ها يا أخوة يلا اذكروا لي. أولا الحياة، الإرادة، السمع، البصر، القدرة، الكلام، العلم. طيب، هذه 7 صفات أثبتتها الأشاعرة. لماذا أثبتوها؟ لا لأن النصوص أثبتتها، وإنما لأن العقل يثبتها. تأملوا هذا، لأن العقل يثبتها. قالوا عقلا لا يمكن أن يكون هناك خالق السماوات والأرض ولا يكون حيا، لا بد أن يكون الخالق حيا، فأثبتوا لله صفة الحياة. ما الذي يقتضي إثبات صفة الحياة لله، النصوص أم العقل؟ قالوا العقل. ثانيا قالوا القدرة، لا يمكن أن توجد المخلوقات من عاجز، عاجز يقوم بخلق المخلوقات، لا بد أن يكون الخالق قادرا وكذلك سميعا وبصيرا وإلى آخره، أثبتوا هذه الصفات. لكن الصفات التي لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها أي لا تستقل العقول بإثباتها، لا تستقل العقول بإثباتها، قالوا ما نثبتها. على سبيل المثال صفة المجيء لله جل وعلا، وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا لا، العقل لا يوجب مجيء الله، لا يوجب اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفة، العقل لا يوجب هذا، العقل يوجب ماذا؟ اتصاف الله بصفة الحياة، لكن لا يوجب العقل اتصاف الله بصفة المجيء أو بصفة النزول أو بصفة الاستواء، لذا لا نثبت هذه الصفات. نقول يا قوم هناك نصوص قرآنية، نصوص نبوية أثبتت هذه الصفات. قالوا الإيمان بما دلت عليه هذه النصوص الشرعية متوقف على ماذا؟ وجود أدلة عقلية. إن لم يوجد دليل عقلي يعضد الدليل الشرعي لا نثبت ماذا؟ الدليل ما يدل عليه الدليل الشرعي. وهذا مذهب فاسد يا أخوة، قد رددنا عليه في أي قاعدة؟ ها أخي؟
التكلم في بعض الصفات والتكلم في البعض الآخر.
غيرك ها أخي؟ طيب أحسنتم، هذا رد عليهم، لكن بالنص ذكرنا هذا.
النفي والإثبات؟
لا أخي.
الإيمان بما
ذكره، الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به رسوله عن الله سبحانه وتعالى واجب، سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه. لماذا؟ لأننا على يقين أن هذه الآية من كلام الله جل وعلا، فما فهمنا معناه نقول به، وما لم نفهم معناه نقول ماذا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. طيب قال فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم إن أوتي قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول، ليس مؤمنا بالرسول. كيف يا أخي؟ هذا ادعاء كبير. يقول من فعل هذا فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول. نقول نعم، لأنه جاءه خبر عن الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وما آمن به وما صدقه عليه الصلاة والسلام، ما صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وما قبل منه هذا الخبر، وإنما ينتظر عقله، هل عقله يقر بما يقول به النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يقر. إن أقر به قبله فحينئذ نقول اتبع الرسول أم اتبع عقله؟ اتبع عقله. وإن لم يقر به عقله لم يقبله، إذن في هذه الحالة أيضا ماذا؟ اتبع عقله ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال ماذا؟ فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول. انظر يا أخوة، والله ما أسعد أهل السنة، ما أسعدهم وما أصح مذهبهم، لله درهم، هم وحدهم الذين قاموا بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وحدهم أهل السنة. وإلا فالمبتدع يا أخوة لم يقم بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله، يقول بلسانه أشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، وليس عليه أمر رسول الرحمن. ونقول له لماذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول فيه خير إن شاء الله، زيادة الخير خير، ولو لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ولو. إذن يا أخي أنت ما تشهد أن محمد رسول الله، أنت في قرارة نفسك شئت أم أبيت لازم قولك أنك أيضا رسول الله، أنك أيضا رسول الله. كيف أنك أيضا رسول الله؟ لأنه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالشرائع من عند الله ويلزمنا اتباعه فيها، كذلك أنت أيضا أتيت ببدع وتنسبها إلى دين الله جل وعلا وتلزم الناس وتلزم نفسك باتباعها. إذن ما آمنت بأن محمدا فقط هو وحده رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذا يقول الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بشريعة من عند الله وعلينا تصديقه واتباعه. أما أنت تأتي بشريعة من عند نفسك يا مبتدع، تأتي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان وتنسبها إلى الدين، لولا أنك نسبتها إلى الدين لكان الأمر هينا، قلنا إنك فاسق فقط. لكن وتنسبها إلى دين الله جمعت بين الفسق والبدعة. يأتي بالأغاني والموسيقى ويقول أنا أدعو الله بها، أدعو إلى الله بهذه الأغاني والموسيقى، غيرك يغني ويرقص ويستمع لهذه الأشياء لكن لا ينسبها إلى الدين. فنقول هو ماذا حاله؟ لا يتجاوز ماذا؟ الفسق. بينما أنت تتقرب إلى الله بهذا الفسق، فتجاوز الأمر في حقك من الفسق إلى ماذا؟ إلى البدعة، بل جمعت بين الفسق والبدعة لأنك نسبت إلى دين الله ما ليس من دين الله، ونسبت إلى شريعة الله ما لم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلذا ماذا قال رحمه الله؟ قال فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به. ما يقبله عقله مقبول وإن لم يقل به النبي عليه الصلاة والسلام، وما لم يقبله عقله مرفوض وإن قال به النبي عليه الصلاة والسلام. مثال على هذين الأمرين، نقول هناك أشياء جاءت بها السنة، أخبر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم لا يؤمنون بها. أذكر لي أمثلة على هذا، أمور ثبتت في السنة والعقلانيون لا يؤمنون بها. ها أخي، ظهور الدجال. ها أخي، إذا وقع ذباب في إناء أحدكم فليغمسه. نعم، عقله لا يقبله يرده.
عذاب القبر،
عذاب القبر. ها أخي، المسح على الخفين. يقول كيف يا أخي، لماذا أمسح على ظاهر الخفين؟ العقل يقتضي المسح أسفل الخفين. ها،
إتيان بالموت يوم القيامة وذبحه.
نعم، يقول كيف الموت يذبح؟ نعم،
نزول عيسى عليه السلام،
دخول الجن في بدن المصروع، في بدن الإنس، هذا ينكرون ما يؤمنون به. نعم أخي، ها، الصراط. طيب، الحوض،
أبدية أهل النار،
أبدية أهل النار. نعم،
تفسير الجن بالميكروبات،
تفسير الجن بالميكروبات. نعم، والفيروسات وهذه الأشياء. وماذا بعد؟ نعم،
إنكار العين،
إنكار العين والسحر. نعم، طيب، هذه الأمور يا إخوة ينكرون، قتل المرتد هذه ينكرونها، ينكرونها لماذا؟ لأن عقولهم لا تستوعب، عقولهم الفاسدة لا تستوعب. إذن أمور أخبر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وهم لا يقبلونها، وأمور لم يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عقولهم أثبتتها، مثل ماذا؟ هذا بحر لا ساحل له، البدع كلها، البدع كلها، بارك الله فيكم، يأتون بهذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، قال فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه. ما الفرق بين الأمرين؟ يتأوله أو يفوضه. ها أخي
شيخ، التأويل على نوعين.
نعم، لا لا هنا 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 التأويل, التأويل مراد هنا.
التأويل هو تحريف معنى الكلام إلى معنى آخر,
يعني يأتي بمعنى آخر غير المعنى الذي دل عليه الظاهر, يأتي بمعنى ما عندي نفسي قلنا يتقول على الله.
أما التفويض هو فوات تفويض المعنى أصلا,
التعطيل المعنى وعدم الإتيان بمعنى آخر بديل له. نعم. قال وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به, وما لم يخبر به, وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به. مثل ماذا قلنا؟ لا لا البدع, ما لم يخبر به, ما لم يخبر به, ما ليس عليه أمرنا. نعم هذا النوع, يعني كل البدع آمن به. وإلا فلا فرق عند من سلك هذه هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره. إيش الفرق؟ الرسول موجود أو غير موجود؟ هو الأصل عنده عقله, يحتكم إلى عقله, لا يحتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما قبله عقله فهو مقبول, وما رده فهو مردود, بغض النظر عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به أم لم يخبر به. فمعياره عقله. وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده, وقد صرح به أئمة هذا الطريق. عديم الأثر عنده, نعم, يعني تذكر له نصوصا من الكتاب ومن السنة, ومع هذا على سبيل المثال دخول الجن في بدن الإنس, هناك آيات وهناك أحاديث وهناك إجماع السلف, ولم يخالف في هذا إلى المعتزلة, ومع هذا نجد من الحركيين من الحزبيين المعاصرين اليوم من يتمذهب بمذهب من المعتزلة ويخالف مذهب السلف ويخالف نصوص الكتاب والسنة. إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. لماذا؟ فإن الشيطان يدخل أين يدخل؟ في جوف الإنسان. فإن الشيطان يدخل. طيب وأمثلة أخرى, عثمان بن أبي العاص لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وضربه عليه الصلاة والسلام على صدري وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله, حسنه الشيخ الألباني رحمه الله, والمرأة التي أتت بصغير لها والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال أخرج يا عدو الله. نعم وأحاديث أخرى, الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم, وإذا دخلت الخلاء فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولأجل ماذا تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ أمور أخرى كثيرة بارك الله فيكم. ومع هذا كل هذه الأحاديث قلنا يسلكون مسلكين, إما التحريف تأويل وإما ماذا؟ التفويض. تقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن الشيطان يدخل. قل لا يا أخي ليس مقصده هذا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نص صريح. والطبري رحمه الله تعالى يقول هذا نص صريح على دخول الجن في الإنس. ومع هذا يأتي, نعم نعم أحسنت, مع وجود هذه النصوص من الوحيين يردونها ولا يؤمنون بها. وقلنا إما يلجؤون إلى التأويل يحرفون معاني هذه النصوص, وإما ماذا يقولون الله أعلم, ما أعلم معنى هذه الآية لكن لا أؤمن بهذا الأمر. إلى هنا والحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, بارك الله فيك.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.